أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بدأنا بالكلام في حجية القاطع، وقلنا إنه قبل الدخول في توضيح المطلب لابد من تقديم أمور. وبعد تقديم هذه الأمور نتعرض لما أفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه، وإن كنا سوف نخالف الترتيب المتبع في الكتاب. كيفما كان، الكلام بدواً في معنى هذا المركب، أعني حجية القطع الذي هو راجع في حقيقة الأمر إلى قضية حملية مفادها أن القطع حجة، فيؤخذ القطع في رتبة الموضوع وتؤخذ الحجية في رتبة المحمول. فنياً ومنهجياً لابد من معرفة ما هو المراد من القطع أولا، ثم بعد ذلك لابد من معرفة ما هو المراد من الحجية. إذن هاتان هما النقطتان الأولى والثانية. النقطة الأولى في بيان المراد من القطع، المراد من القطع بحسب التأمل في عبارات الأصوليين ليس في الحقيقة شيئا سوى نفس العلم الوجداني واليقين الرياضي المعبر عنه في المنطق، أو المعبر عنه في المنطق باليقين. المراد من القطح العلم والانكشاف التام الذي لا يحتمل معه الخلاف، الانكشاف بنسبة 100%، الانكشاف الذي لا يسمح باحتمال الخلاف، اليقين بمعناه الرياضي يعني بالمعنى الدقيق للكلمة يقين، الانكشاف التام الذي لا مرية فيه، الذي لا شك معه، لا يوجد ولو 0.00% من الاحتمال المخالف معه. هذا ما يبني عليه علماء الأصول بشكل عام، المعبر عنه بالعلم الوجداني أو بالعلم التكويني، في مقابل العلم الجعلي والعلم التشريعي الذي هو الظن المعتبر في كلماته. في المنطق كان يعبر عن هذا المعنى من العلم، أو كان يعبر عن العلم بهذا المعنى باليقين، في مقابل العلم بالمعنى المنطقي الذي هو أعم من التصور والتصديق. ما أخذ فيه الجزم في المنطق كان يسمى يقينا، أما ما لم يؤخذ فيه الجزم، ما جعل أعم من الجزم وعدمه، كان يسمى في المنطق بالعلم. مثلا في المنطق قرأنا في بداية المنطق تقسيم تعريف العلم وتقسيم العلم إلى تصور وتصديق، ثم بعد ذلك تعرض الشيخ المظفر في الجزء الأول وفي الجزء الثالث تعرض لما سماه باليقين، ولم يطلق عليه في المنطق اسم العلم. بحثنا هنا عن القاطع بحث عن ما يسمى في المنطق يقينا، ليس بحثنا عن مطلق حضور الصورة كما هو واضح. بحثنا عن حضور الصورة إذا كان حضورا، إذا كان انكشافا تاما، إذا كان معه جزما. يعني بحثنا تحديدا عن العلم الذي يجعل في المنطق من أقسام التصديق، لا عن العلم الذي هو مقسم التصور والتصديق. إذن هنا في علم الأصول هذا القاطح الذي هو اليقين بالمعنى المنطقي قد نسميه هنا في الأصول علما، ويراد من العالم هذا المعنى الانكشاف التام الجازم الذي لا يسمح باحتمال الخلاف، بينما في المنطق يبدو أن هناك تمييزا في مصطلحات المناطق في استعمالات المناطق بين مفردتي اليقين والعلم. فالعلم يجعل مقسما للتصور والتصديق، يعني يجعل أعم منهما ويكون شاملا لحالات التصديق ولحالات التصور الأربعة من العلم، من اليقين والظن والشك والوهم، هذه الأربعة التي ذكرها الشيخ المظفر. أما هنا لا نريد من العلم عندما نطلق لفظ العلم لا نريد ذلك المعنى، وإنما نريد خصوص اليقين، يعني خصوص العلم التصديقي الجازم الذي لا يسمح باحتمال الخلاف. هذا المعنى من العلم يتعامل معه الأصوليون كما يتعامل معه الفلاسفة وكما يتعامل معه المناطق، بمعنى أنهم يفرضون فيه أنه لا يكون علما إلا إذا كان بالدقة الرياضية وبالدقة المنطقية علما، الذي يعبرون عنه بأنه علم بثبوت الشيء وعلم باستحالة انفكاك الشيء. يعني هم يصفون العلم هكذا، يقولون العلم مآله في حقيقة الأمر إلى قضيتين، إحداهما قضية موجبة والأخرى قضية سالبة، حتى تقول إنك عالم بشيئا فإن علمك بهذا الشيء علم بوجوده أو علم بالثبوت، وهذه هي القضية الموجبة، والقضية الثانية علم باستحالة الانفكاك أو باستحالة العدم أو باستحالة التخلف. لا يكون لديك جزم، لا يكون لديك علم إلا إذا تشكلت القضيتان، إلا إذا تشكل العقدان. يعني من ادعى أنه عالم بوجود الله دعواه هذه تنحل في الحقيقة إلى دعوين، أن الله موجودا وأن الله يستحيل أن يكون معدوما. لا يكون لديك علم بوجود الله إلا إذا تشكلت لديك القضيتان معا، فكل علم بهذا المعنى فهو في حقيقة الأمر علم مركب من العلم بالثبوت والعلم باستحالة التخلف أو استحالة العدم أو استحالة الانفكاك. لا يكون لديك جزم، هذا تفسيرهم لمعنى الجزم ولمعنى كونه جازما وكونه لا يحتمل الخلاف. على كل حال، إذن هذه هي الطريقة التي يتعامل بها علماء الأصول مع اليقين ويسمونه قطعا. طبعا اليقين قرأنا في المنطق أنه يطلق على أحد معنيين، اليقين بالمعنى الأعم واليقين بالمعنى الأخص، وقد اشترطوا في اليقين بالمعنى الأخص شرطين. الشرط الأول أن يكون مطابقا للواقع، فما لا يكون مطابقا للواقع لا يكون يقينا بالمعنى الأخص، فحالات الجهل المركب حينئذ خارجة عن حقيقة العلم. الشرط الثاني أن يكون هذا اليقين المطابق للواقع أن يكون يقينا برهانيا، أي أن يكون يقينا لا عن تقليدا، لأنه لو كان عن تقليدا لكان سهلا نقضه. اليقين الذي يحصل لك عن تقليدا واتباع ومحاكاة للغير ولا يكون مستندا إلى مناطات المسائل وإلى أدلة المسائل وإلى علل المسائل ومعلولات المسائل، هذا اليقين يسهل نقضه، يسهل ثلمه، يسهل زواله. مثل هذا لا يسمى يقينا بالمعنى الأخص. خب، فيما نحن فيه في علم الأصول لا نريد من القطع هذا المعنى، لا نريد اليقين بالمعنى الأخص، فإن الأصوليين هنا لا يشترطون المطابقة للواقع ولا يشترطون أن يكون اليقين يقينا برهانيا. أي يقين يحصل لدى المكلف، سواء كان مطابقا للواقع أم لم يكن، وسواء كان عن تقليد أو لا عن تقليد، فإنه بلا شك ولا ريب مشمول لمحل البحث الأصول. على هذا الأساس إذن مرادنا من القطع هنا أو مرادنا من العلم هنا اليقين بالمعنى الأعم الذي ذكر في المنطق. وإن كان يبقى هناك فرق بين القطع الأصولي وبين اليقين بالمعنى الأعم المنطقي، كيفما كان هذا المعنى من اليقين أطلق عليه في كلمات الأصوليين اسم القطع بالتتبع لاستعمالات اللغة، لاستعمالات الشارع المقدس، لاصطلاحات المناطق، لاصطلاحات الفلاسفة، لا نجد أحدا يطلق على العلم أو على اليقين يطلق اسم القطع. من هنا نستطيع أن ندعي أن تسمية العلم أو تسمية اليقين قطعا، هذه التسمية تسمية هي من مبتكرات الأصوليين، ليست من موروثات اللغة، وليست من استعمالات العرف، وليست من أوضاع الشارع المقدس، ليس هذا استعمالا شرعيا، وليس أيضا من اصطلاحات المناطق والفلاسفة وأرباب العلوم العقلية. هذا التعبير إطلاق القطع على اليقين لم نجده قبل كلمات الأصوليين، ولعل الأصل في نعم له منشأ في اللغة، له منشأ في اللغة والعرف. في اللغة والعرف القطع بمعنى الحسم، بمعنى الفصل، بمعنى البت، فيقال هذا سيف قاطع، ويقال هذا قول قاطع. يكون القول قاطعا طبعا بحسب الظاهر، أول ما يعني الاستعمال الأصلي له في مثل هذا سيف قاطع، ثم استعير بعد ذلك لوصف القول أو لوصف الكلام أو لوصف الفكرة. هذا قول قاطع أي فيصل بين الحق والباطل مثلا، أو هذا قول قاطع للنزاع حاسم للمشكلة. ثم استعير بعد ذلك هذا الوصف لليقين، لأن اليقين يشتمل على حالة من البت، على حالة من الجزم، على حالة من الأمر الحاسم، وعبر عنه بأي شيء؟ عبر عنه بالقطع. ولعل هذا هو الوجه في أن الأصولي في باب العلم التفصيلي قد يسميه علما وقد يسميه قطعا، لكنه في باب العلم الإجمالي لا يسمي العلم الإجمالي قطعا، لا يقول لدينا قطع، القطع إما تفصيليا وإما إجماليا. عندما تصل النوبة للحديث عن العلم الإجمالي ما لا نشاهد، أو ربما قلما، يعني أنا لم أشاهد في حدود التتبع أحدا من الأصوليين يعبر عن العلم الإجمالي بالقطع الإجمالي، لأن التعبير بالقطع مشعرا بالجانب البتي، بالجانب الحاسم، والتعبير بالإجمالي مشعر بجانب الترديد. فبين التسميتين للوهلة الأولى، يعني بين التسميتين تهافت ظاهريا. على كل حال، فإذا هذا هو المراد من القطع في محل الكلام. في مقابل هذا التفسير للقطع أو هذا التفسير لليقين، ثمة محاولات أخرى وجدت على مستوى الفكر الشيعي بشكل عام تحاول أن تثبت لليقين معنى آخر. هذا التفسير المتقدم لليقين هو الذي جعل علماء الأصول يذهبون إلى أن أكثر شريعتنا ظنونا، لأننا إذا بنينا على أن اليقين هو بهذا المعنى، بهذه الدقة الرياضية الذي لا يسمح معه باحتمال الخلاف، الذي يكون جازما وبتيا، إذا بنينا، إذا فسرنا اليقين بهذا المعنى، فعندما نتأمل الأدلة، عندما نتأمل فقهنا بشكل عام، لا شك ولا ريب في أن معظم هذه الأدلة، المعظم الغالب من هذه الأدلة، ومن قبيل الأدلة الظنية وليس من قبيل الأدلة القطعية. من هنا، وهذا ما بني عليه الأصول، وهذا ما بني عليه الفقه، أن أدلتنا هذه ظنية، فنحن بحاجة بعد كونها ظنية إلى إحراز اعتبار الشارع لها وجعل الشارع الحجية لها. مثلا ذهبوا في مثل الظهورات إلى أنها دلالات ظنية، وأغلب دلالات الكلام ظهورات، إذن فأغلب دلالات الكلام دلالات ظنية. الظن في حد ذاته فاقد للحجية، لا يغني من الحق شيئا، فنحتاج إلى البحث عن اعتباره. فنقول، يعني نفترق عن أصول العامة أو عن فقه العامة، في أننا لا نعمل بالظن إلا إذا قام دليل قطعي من الشارع المقدس على اعتباره، ولا نعمل بالظنون الشخصية والاستحسانات والاعتبارات المختلفة. وإن كانوا هم يدعون أنهم يعني يقيمون دليلا على ظنونهم حتى ننصف القوم أيضا. على كل حال، إذن هذه النظرة إلى اليقين هي التي جعلت علماءنا يصنفون معظم فقهنا على أنه فقه ظني. أينما ذهبت في جانب السند والصدور أو في جانب الدلالة والظهور، تجد أن الظن هو المسيطر، وأن الظن هو الحاكم، وأن الظن هو الغالب. قلما نعثر على دليلا قطعيا يفيدنا القطع الوجداني الذي لا يحتاج معه إلى جعل الشارع واعتبار الشارع. في مقابل هذا الرأي تميزت المدرسة الأخبارية بالبناء على يقينية معظم الفقه عندنا، أن معظم الفقه عندنا يقيني. يوجد عدة مظاهر لدعواهم هذه، من قبيل مثلا دعواهم قطعية صدور روايات الكتب الأربعة أو روايات الكتب المعتبرة بشكل عام. مرادهم، الآن نبين مرادهم من القطعية، الدعية قطعيات الصدور في مثل ذلك. الدعية مثلا أن دلالات الظهور، أن الظهورات دلالاتها قطعية وليست دلالات ظنية، طبعا باستثناء ظهورات الكتاب الكريم تلك توقفوا فيها، أما ظهورات السنة فهذه بنوا على قطعياتها، بنوا على يقينياتها. هذا في الحقيقة واحد من أهم المسائل الخلافية الرئيسة بين الفكر الأصولي وبين الفكر الأخباري، البناء على أن معظم الفقه ظنون أو أن معظم الفقه يقين. كأن الأخباريين بحسب ما يذكره جماعة من المحققين، كأن الأخباريين نزلوا وخففوا مستوى العلم، نزلوا مستوى العلم، لم يفسروا العلم والقطع واليقين بمعناه الرياضي وبمعناه الفلسفي. قالوا لا موجب لنا للالتزام بأن هذا هو معنى العلم، نبني في العلم على ما هو لدى العرف علما، لأن نظرنا في العلم إلى الحالة النفسية التي يورثها العلم، إلى هذا الاطمئنان وهذا الارتياح النفسي الذي يورثه العلم. هذه الحالة توجد ولو كان احتمال الخلاف موجودا بنسبة ضئيلة معينة. فلما نزلنا مستوى اليقين وخففنا مستوى اليقين، صار بإمكاننا أن ندعي أن معظم فقهنا يقين، يقينية وقطعية الصدور في روايات الكتب الأربعة من جملة التخريجات التي ذكرت لهذه الدعوة في كلمات الأخباريين. القطعية ليست بمعنى القطع الرياضي واليقين الرياضي، من أين لأحد أن يدعي اليقين الرياضي بصدور روايات الكتب الأربعة قاطبة؟ هذه الدعوة لا يمكن أن يبنى عليها إلا إذا فسر القطع حينئذ بمعنى آخر، القطع بمعنى الاطمئنان، بمعنى العلم العرفي الذي يسميه علماء الوصول بالعلم العادي، أو يسميه علماء الوصول بالاطمئنان. هذا علم، هذا هو العلم عرفان، ما الملزم لنا مثلا في أصولنا وفقهنا في المجال الشرعي؟ ما الملزم لنا بأن نتعبد أو بأن نحصر اليقين بمعناه الرياضي وبمعناه المنطق؟ إذن هذا يصبح لدينا تفسير آخر حينئذ للقاطع. في علم الوصول الآن عندما ندرس عن حجية القاطع لا نريد من القاطع الإطمئنان والعلم العادي، هذا خارج. والدليل على ذلك أن علماء الأصول في الإطمئنان والعلم العادي يثبتون حجيته بسيرة العقلاء، يرون أنه بحاجة إلى دليل على حجيته. فهم ألم ينسب إليهم أنهم ادعوا اللزوم الذاتي في باب حجية القاطع؟ لم يثبتوا الحجية بنحو اللزوم الذاتي إلا في مسألة القاطع، أما في العلم العادي لم يثبتوا الحجية هنا. على كل حال، إذن هذه محاولة. محاولة أخرى يمكن أن ننسبها إلى الشهيد الصدر نفسه رحمة الله تعالى عليه، تقدمت إليها إشارة في الحلقة الثانية، وتأتي إليها أيضا أو يأتي بحثها هنا في محله، وهي النظرية التي نقحها الشهيد الصادر في الأسس المنطقية للاستقراء. ليس صحيحا أن معظم استقراءاتنا ناقصة، لأن استقراءاتنا إن كانت ناقصة، أو ليس صحيحا أن الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين، بل يمكن أن يفيد اليقين، لكن بأي معنى من اليقين؟ اليقين الذي يصل إلى درجتين لا يحتفظ العقل معها باحتمال الخلاف، وإن كان يعترف بوجوده. هذا يعني أنه خرجنا عن اليقين بالمعنى الرياضي. اليقين بالمعنى بالدقة الرياضية، بالدقة المنطقية والفلسفية، نسبة 100% كاملة غير منقوصة ولو بدرجات يسيرة. الشهيد الصادر هذا في بحث التواتر تقدم بحسب نظريته التي شيدها، وهي نظرية حساب الاحتمال، هناك يبني على اليقينية رغم أن الذهن يعترف بأن احتمال الخلاف موجود. غاية الأمر أن هذا الاحتمال لما كان الذهن لا يحتفظ به، لا يحافظ عليه، لا يستذكره، لا يتوجه إليه، لا يبالي به، فإنه ينزله، يسميه يقينا كيفما كان. إذن البحث في علم الأصول عن القاطع بهذا المعنى الرياضي. للعلم عندهم هو ما يسمى في علم الأصول، ما يسمى في عبارات الأصوليين بالإطمئنان، يعني كل انكشاف كانت نسبة احتمال الخلاف ضئيلة جدا أو غير موجودة فإنها تسمى علما عندهم. ما هو عند العرف علما؟ خب هذا نكتفي. طبعا الأخبار لم ينطلق من تدقيق أنه نحن لابد لنا من الرجوع مثلا إلى العرف أو أن نحتكم إلى العرف. منطلق الأخبار في هذه الفكرة أنه كأن الأخباريين هكذا، يعني وجدوا أن علماء الأصول أو أن الأصوليين متأثرون بأصول العامة. أصول العامة من أهم مرتكزاته البناء على الظنون. فأنت عندما تأتي لتقول إن معظم فقهنا ظنون، فأنت تقترب حينئذ من أصول العامة، وهذا من التأثر الذي حصل عند أصوليين، من التأثر الذي حصل عندهم بأصول العامة وفكرة العامة. فهم أرادوا هكذا، أرادوا أن ينقوا الفقه الشيعي وأن يفصلوا بينه وبين الفقه السني تماما، يقول بأن هذا يختلف تماما عن ذلك. فقه السنة يبني الفقيه فيه على ظنونه، نحن لا نبني على الظنون. الفقه عندنا قائم على اليقين، قائم على القاطع. إذن هي محاولة لتنزيه الفقه الشيعي عن أن يكون شبيها بفقه العامة. كيفما كان،
بالتالي أني ما بصحوا كل الروايات،
الآن قلت هذا واحد من تخريجات دعوة القطعية، ولا بعضهم لا، بعضهم نسبها إليهم بحرفيتها، قطعية صدور الروايات يعني قطعية يعني قاطع. من جملة التخريجات التي تذكر والذي هو تخريج مقبول يعني معقول، أنهم لا يريدون دعوة اليقين بهذا المعنى، يريدون أن يقولوا لدينا اطمئنان بصدور هذه الروايات. دعوة الاطمئنان خب ربما لا توافق عليها، لكنها ليست مجازفة كدعوة اليقينية بالمعنى الفلسفي لليقين. هذه الدعوة واضحة أنها مجازفة واضحة، أنها يعني لا يمكن إثباتها. هذا واحد من التخريجات الأخرى أيضا. على كل حال، إذن هذا كله بالنسبة إلى مفردة القاطع. أما الحجية، يعني المفردة الثانية في هذه القضية الحملية أو ما أخذ في رتبة المحمول، الحجية، الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه ذكر في البحوث 3 معان للحجية نشير إليها بشكل إجمالي تمهيدا أو توضيحا لمحل البحث. المعنى الأول للحجية، الحجية المنطقية. يراد من حجية العالم بمعناها المنطقي حجيته بمعنى إمكان الوثوق بالعلم، إمكان الاعتماد على العلم في استكشاف الواقع، كون العلم وسيلة مضمونة في استكناه الواقع واستكشاف الواقع، مدى إمكان الوثوق بأمانة العالم في النقل. العلم يدعي أنه يكشف لك الواقع كشفا تاما، طب هل هو أمين في نقله هذا؟ مدى حقانية العلم، هذا الجانب جانب منطقي، هذا يرتبط بالقيمة المنطقية للعلم في مقابل المدارس الأخرى التي تنكر قيمة اليقين وتقول بأنه هذا مثلا هذا انفعال نفسي، ما هذا ليس كاشفا أمينا عن الواقع. هذه الحجية بهذا المعنى لا يبحث الأصولي عنها، وإن كانت موجودة في بعض كلمات الأصوليين، لكن الأصولي لا يبحث عن هذا الجانب. محل البحث عن هذا الجانب هو نظرية المعرفة. المصنف يعبر هكذا، يقول وهذا بحث منطقي يعبر عنه بنظرية المعرفة، يعني كأن الشهيد الصدر يرى أن مباحث نظرية المعرفة هي من فروع البحث المنطقي. وكيفما كان، ألن جعلناها من مسائل المنطق أو جعلناها من مسائل فلسفة المعرفة أو جعلناها علما مستقلا، ليس هذا مهما الآن. المعنى الثاني للحجية، الحجية بمعناها التكويني، حجية العلم تكوينان بمعنى، يعني العلم حجة تكوينان بمعنى أن له آثارا تكوينية، بمعنى أنه يرتب عليك آثارا في مقام التكوين. العلم هو الذي يحرك القاطع نحو إيجاد شيء أو إعدام شيء. العلم هو الذي يحرك القاطع مثلا للخروج من بيته، للتحرك من مكان إلى مكان. الآن علمك لنفترض بأن طلب العلم مثلا فضيلة هو الذي يحركك نحوه، والذي يجعلك تكوينا تسعى نحوه. هذا السعي التكويني سواء كان إقداما أم كان إحجاما، طب هذه من شؤون العلم. العلم له هذه الخاصية، له خاصيات أنه يؤثر على المكلف في مقام التكوين بأن يصدر منه أفعال معينة أو تروك معينة. هذا الجانب جانب المؤثرية التكوينية قد يعبر عنه، الآن لا أدري أنا أين عبر عنه بذلك، لكن قد يعبر عنه بأنه حجة تكوينا، يعني أنه باعث تكويني، أنه محرك، أنه علة أو مقتضى للتحريك. على هذا كيفما كان، هذا المعنى من الحجية لا شك ولا ريب في أنه ليس هو محط النظر في المسألة الأصولية، يعني في المسألة المبحوثة في الأصول تحت عنوان حجية القطع. إنما المراد المعنى الثالث للحجية، الحجية بمعنى الجانب التسجيلي والجانب التعذيري. الحجية حجية القطح بين الموالي والعبيد، حجية القطح في الجانب التشريعي، هذا الذي عبرت أنا عنه يوم أمس بالحجية الشرعية. ليس بمعنى أن الشارع من يجعل لها الحجية، بل بمعنى أنها الحجية في الجانب التشريعي، الحجية على مستوى التشريعات، على مستوى إبلاغ الآمرين تشريعاتهم للمأمورين وتلقي المأمورين لهذه التشريعات من الآمرين من الموالي. هذه الحجية هنا بهذا المعنى يراد منها أن المولى له أن يحتج على عبده بأنك قطعت بالتكليف فكيف لم تمتثل، وأن العبد له أن يحتج على مولاه بأنني لم أقطع بالتكليف فكيف تعاقبني عليه. هذا الذي يعبر عنه بالجانب التسجيلي أو الجانب التعذيري أو الجانب التنجيزي والجانب التعذيري. من هنا ذكروا أن الحجية لها جانبان، أو لها يراد منها مجموع المنجزية والمعذرية. حجة بمعنى أنه منجز، يعني بمعنى أن المولى له أن يحتج عليك بهذا التكليف الواصل إليك ما دام واصلا إليك بالقطع. معذر بمعنى أن المكلف له أن يترك الامتثال وعذره معه، ويستطيع أن يحتج بين يدي المولى بأن هذا التكليف لم يصلني بنحو الوصول القطعي فلذلك لم أمتثله وأنا لا أستحق العقاب. من هنا ذكروا أن الحجية يراد منها المنجزية والمعذر. هذا هو المعنى المبحوث عنه في علم الأصول. المعنى الأول قيمة العلم وإمكان الوثوق بالعلم وحقانية العلم ومدى قدرة العلم على أن يعكس الواقع إلى أذهاننا. هل هو صادق فيما يدعي أنه يرينا الواقع؟ الآن أنا أعلم بأن هذه طاولة، ما يدرينا أن هذه طاولة؟ بحث عن القيمة الموضوعية للعلم، هذا هو البحث الذي يركز عليه في نظرية المعرفة في فلسفة العلم، وهو من المباحث المهمة جدا على كل حال. نعم الآن صحيح بطبيعة الحال هيك، وإن كانت الآثار التكوينية للعالم مثلا تثبت له حتى في صورة كونه جهلا مركبا، لكن مع الالتفات إلى أنه جهل مركب لا تكون له هذه الآثار، يعني هو جهل مركب في الواقع لكنه يحرك، أما إذا كان بنظرك أنت جهلا مركبا فلا يحرك حتى. فلذلك نعم، يعني الحجيتان بالمعنى الثاني والثالث مترتبتان على الحجية بالمعنى الأول. إذن هذا ما يرتبط بالنقطة الثانية أيضا، قلنا الكلام في نقطتين، في معنى القطع وفي معنى الحجية. النقطة الثالثة في أن هذه المسألة هل هي من مسائل الأصول أم أن البحث عنها هنا استطرادي، بعبارة أدق هل هي من مسائل الأصول أم من المبادئ، أم أن البحث عنها بحث استطرادي، لأن البحث عن المبادئ في العلم لا يكون استطراديا، لأنهم ذكروا أن أجزاء العلوم ثلاثة، الموضوع والمسائل والمبادئ. كيفما كان، هل هذه المسألة مسألة أصولية أم لا؟ يختلف الجواب عن هذا السؤال باختلاف المبنى المتبع في ضابطة المسألة الأصولية. إن بنينا على أن ضابطة المسألة الأصولية هو مجرد التمهيد للاستنباط والمدخلية بنحو من الأنحاء في قياس الاستنباط، فقد يقال للوهلة الأولى إن حجية القطع لا شك ولا ريب في أنها ممهدة لقياس الاستنباط، ممهدة للاستنباط وداخلة في قياس الاستنباط، فيدعى حينئذ أنه بناء على هذه الضابطة تكون المسألة مسألة أصول. إذن ماذا عندنا؟ عدة مبانين في ضابطة المسألة الأصولية. المبنى الأول أن الضابطة للمسألة الأصولية هي التمهيد للاستنباط والوقوع في طريق الاستنباط والمدخلية بشكل أو بآخر في قياس الاستنباط. قد يقال بناء على هذه الضابطة تكون حجية القطع من مسائل الأصول لصدق الضابطة عليها بلا إشكال. لكن يوم أمس طبعا ويوم أمس أشرنا قبل أن أشرنا إلى أن حجية القطح نحتاج إليها في قياس الاستنباط الفقهي، بل نحتاج إليها أيضا في طبيعة البحث الأصولي، في نفس البحث الأصولي، فيقال حتما هي ممهدة للاستنباط وواقعة في الطريق إليه. لكن إذا التفتنا إلى أن المراد من التمهيد للاستنباط أو من الدخول في قياس الاستنباط هو الوقوع مقدمة لهذا القياس، ولو مقدمة غير مباشرة في رتبة الصغرى أو في رتبة الكبرى، فإن حجية القاطح سوف لن تكون مسألة أصولية، لأن حجية القاطح لا تقع مقدمة للاستنباط لا في الصغرى ولا في الكبرى، كما أنها لا تكون نتيجة. بل حجية القاطع في حقيقة الأمر كما ذكره جملة من المحققين تكون من المبادئ التصديقية لكل من الصغرى والكبرى والنتيجة. الصغرى مثلا لنفترض هكذا، الفقيه يريد أن يستنبط وجوب صلاة الجمعة فيقول هكذا: الأمر دال على ظاهر في الوجوب، والظهور حجة، إذن فصلاة الجمعة واجبة. حجية القطع لا تدخل لا في تكوين المقدمة الأولى ولا الثانية ولا في تكوين النتيجة، ليست جزءا مكونا لقياس الاستنباط، هي خارجة عنه. نعم نحتاج إليه رغم أنها خارجة عنه، لكن نحتاج إليه في الصغرى وفي الكبرى وفي النتيجة. فإنك في الصغرى تحتاج إلى أن تقطع بأن الأمر ظاهر في الوجوب، وإذا قطعت بأن الأمر ظاهر في الوجوب تحتاج إلى أن تثبت الحجية للقطع. في الكبرى تحتاج إلى أن تقطع بأن الظهور حجة، وقطعك هذا بحاجة إلى أن تثبت له الحجية. على مستوى النتيجة تحتاج إلى أن تقطع بهذه النتيجة وهي وجوب صلاة الجمعة، وحينئذ فتحتاج إلى القاطع أو إلى ثبوت الحجية للقاطع. فحجية القاطع في حقيقة الأمر ليست مكونا من مكونات مكونات القياس، ليست جزءا من مقدمات القياس ولا من نتيجة القياس، وإنما يتوقف عليها التصديق بمقدمية المقدمات والتصديق بتفرع النتيجة على المقدمات. فهي دخيلة في القياس بأي معنى؟ لا بمعنى كونها جزءا أو بمعنى كونها مقدمة، بل بمعنى توقف التصديق على ثبوت الحجية للقاطع. ما قلت والقطع تحتاج إليه لأي شيء، لا لأجل أن تستدل به، لا لأجل أن يكون، لا لأجل أن يتقوم الاستنباط به، بل لأجل أن تصدق بأن بالصغرى، ولأجل أن تصدق بالكبرى، ولأجل أن تصدق بترتب النتيجة عليهما. شيخنا العزيز، الآن وجوب صلاة الجمعة لا تستدل له بحجية القطع، لا يقع حجية القطع واسطة في إثبات وجوب صلاة الجمعة، إنما التصديق بأن الظهور حجة، التصديق بأن الأمر ظاهر في الوجوب، يعني التصديق بمقدمية المقدمات وترتب النتيجة على المقدمات، هذا هو دور حجية القطع. فدور حجية القطع خارج عن نفس القياس، ليس من مكونات نفس القياس، ليس من مقدماته، هو يتوقف عليه التصديق بالمقدمات لا أنه جزء من المقدمة. علماء الأصول الذين تبنوا هذه الضابطة الأولى وهي ضابطة التمهيد لا يريدون أي مدخلية ولو بنحو الشرط لحصول التصديق، وإنما يريدون من المدخلية المدخلية بمعنى كونه جزءاً من قياس الاستنباط، وحجية القطع لا تكون كذلك. فإذن حتى على هذه الضابطة أو على هذه الضابطة حجية القطع ليست من مسائل الأصول، وحينئذ هي من المبادئ التصديقية لمسائل الأصول. فالبحث عنها بحث عما هو مبدأ تصديقي. لا يكون البحث استطراديا، لكنه لا يكون بحثا عن المسائل، بل يكون بحثا عن المبادئ. إذن هذه الضابطة الأولى التي تقدمت معنا. الضابطة الثانية التي تقدمت ضابطة الميرزا رحمة الله تعالى عليه، وهي الكبروية. المسألة أصولية، إذا صح أن تقع كبرا في قياس الاستنباط لا شك ولا ريب بعد التوضيح المتقدم أنه بناء على هذه الضابطة لا تكون حجية القاطح مسألة أصولية لعدم وقوعها في رتبة الكبرى. نعم، يتوقف عليها التصديق بكبروية الكبرى، لكن هذا شيء، وأن تكون هي كبرا لقياس الاستنباط شيء آخر. الضابطة الثالثة التي تقدمت معنا ضابطة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وهي ضابطة عدم الاحتياج إلى مسألة أصولية أخرى. بناء على هذه الضابطة أيضا عرفنا أن حجية القاطع الكلام هو الكلام، عدم الاحتياج يعني هي وقعت مقدمة في قياس الاستنباط، لكن هل احتاجت إلى مسألة أخرى أو لم تحتاج؟ خب نقول أول الكلام، نقول إن حجية القاطع لم تقع لا صغرا ولا كبرى، فلا يصدق عليها، يعني أصلا أصلا خارج تخصصا. السيد الخوئي يريد أن يحكم بأصولية المسألة إذا كانت تقع في قياس الاستنباط ثم لا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى، إلى ضميمة أصولية أخرى. ها؟ نعم. الضابطة الرابعة التي يمكن اقتناصها مما تقدم، ما يمكن نسبته أو نسبه المصنف سابقا إلى السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، أنه يرى أن الضابط في أصولية المسألة عدم الخلاف بشأنها، كونها مسألة متفقا عليه. إذا بتتذكر هذا الاعتراض
في أصولية المسألة وفي عدم
في أصولية المسألة هو عدم هو الخلاف بشأنها. نعم. طب إن بنينا على هذه المقولة فإن حجية القاطح ليست مسألة أصولية أيضا لتطابق آراء العقلاء عليها. إن بنينا على كلام الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، وهي أنها عنصر مشترك، يعني الضابطة الأخيرة، فللوهلة الأولى قد يبدو خاصة من النظر في عبارات المصنف في أول هذا البحث، قد يبدو أنه يرى أن حجية القطع مسألة أصولية لوقوعها عنصرا مشتركا لا فقط في قياس الاستنباط بل حتى في نفس مسائل الأصول. فقد يبدو من كلام المصنف أنه يرى أصولية مسألة حجية القاطع، لكنه صرح في البحوث بأنها ليست مسألة أصولية، لأنها وإن كانت عنصرا مشتركا لكنها ليست دليلا، لا تقع في مقدمات الاستدلال لإثبات الحكم الشرعي. نحن لا نريد من العنصر المشترك كل قاعدة، ولو لم تكن واقعة في رتبة ما يستدل به، إنما نريد من العنصر المشترك خصوص الأدلة المشتركة، خصوص الأدلة التي هي عناصر مشتركة، لا أننا نريد أي عنصر مشترك. على هذا الأساس فبناء على ضابطة الشهيد الصادر أيضا هذه المسألة ليست من مسائل علم الأصول. هذا تمام الكلام في هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة في النشأة التاريخية لهذا البحث. الآن على بشكل سريع جدا، هذه المسألة قبل عصر الوحيد البهبهاني لا نكاد نعثر لها في كتب الأصول على عين ولا أثر. هذا يعزز الاعتقاد بأن هذه المسألة إنما تطرقت إلى علم الأصول على أثر النزاع الذي نشب بين الأخباري والأصول قبل هذا العصر. لا نجد في كتب الأصول تعرضا أساسا لمبحث حجية القاطع. راجعوا مثلا كتب العلامة الحلي، كتب الشيخ كتاب الشيخ البهائي، كتب المتقدمة أو كتب الشيخ البهائي في الأصول، راجعوا كتاب الشيخ الطوسي في الأصول، أو كتاب مثلا يعني الكتب الأصولية عند المتقدمين من علمائنا، لن نجد هناك عينا ولا أثر للبحث عن حجية القاطع. كتاب المعالم مثلا للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني أيضا لا وجود لهذا البحث فيه. هذا البحث إنما تولد في عصر الوحيد البهبهاني رحمة الله تعالى عليه، ثم اكتشف الأصوليون مدى أهميته فأدخلوه في البحث الأصولي وأفردوه ببحثان مستقل. هذا على مستوى النشأة التاريخية بشكل مختصر. ماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا أن ندخل في محل الكلام. فقط بالنسبة للدرس الآتي، أنا عندي رجاء من الإخوة أن يراجعوا المطلب في الحلقة الثانية أولا حتى نبني عليه، لأنني لن أعيد الشرح الذي تقدم في الحلقة.